بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسمية على كل شيء وعند الوقاع. وقاع مقصود به الجماع. قال: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المعروف بابن المديني أبو الحسن ثقة إمام، ذكروا أنه أعلم أهل زمانه بالحديث وعلله. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي إلا عنده، يعني لسعة علمه، أي عند علي بن المديني. وقال النسائي: كأن الله خلقه للحديث وعلله. عابوا عليه إجابته في المحنة، محنة القول بخلق القرآن. قال الحافظ: لكنه تنصل وتاب واعتذر، اعتذر بأنه خاف على نفسه رحمه الله. قال: حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي ثقة، عن منصور وهو ابن المعتمر ثقة أيضا، عن سالم ابن أبي الجعد، عن كريب، كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. تذاكرنا في الدرس الماضي شيئا من ترجمة وأخبار عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وقوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه صيغة رفع. قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، أي لم يضر الولد، لم يضره الشيطان. قال: يعني لم يضره الشيطان. والحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيح. وتبويب الإمام البخاري: باب التسمية على كل شيء حتى الوقاع، في كتاب الوضوء فيها إشارة إلى التسمية عند الوضوء. وقد انتقد هذا الإطلاق، أي قوله باب التسمية على كل شيء، لأن التسمية لها مواضع معينة، في نسخكم على كل شيء أو على كل حال، على كل حال. نعم. ظاهر أن ما عندكم أقرب من ما في هذه النسخة على كل شيء. باب التسمية على كل شيء، في نسخة باب التسمية على كل حال. والإمام البخاري عبر بقوله على كل حال من أجل أن يدخل في ذلك الوضوء. وقد جاءت أحاديث مضمونها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن هذه الأحاديث لم يصح منها شيء. نص على ذلك الإمام أحمد، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، وضعفها عدد من الحفاظ. ولما لم يصح في هذا شيء ولم يجد الإمام البخاري في هذا الباب حديثا على شرطه ساق هذا الحديث الذي فيه التسمية عند الجماع. وبالنسبة للمناسبة هي ما ذكر استدلال الإمام البخاري بالعموم باب التسمية على كل حال حتى الوقاع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به. ثم قال: وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى، لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. يعني يقول إذا شرعت التسمية عند الجماع فغيره من باب الأولى، أي الوضوء. وأما قوله وهي مما أمر به بالصمت، أي أمر بالصمت عند الجماع، فلم يصح بهذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي لم يصح حديث في الأمر بالصمت عند الجماع. هذه مناسبة، يعني استدل الإمام البخاري بحديث التسمية عند الجماع على أنه من باب أولى يسمى عند الوضوء. وقال الحافظ: وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع، لأنه لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب إلى آخر كلامه. على كل المناسبة الثانية أيضا واردة، لكن الكلام على الوضوء وليس على الخلاء، والإشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في هذين الحالين. نعم، لم يصح في هذا الباب شيء، لم يصح في هذا الباب شيء. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: على كل حال، كنت أظن البخاري رحمه الله يشير إلى حديث أبي هريرة في التسمية، وأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وإن لم يكن يشير إلى ذلك فلا شك أن الترجمة خطأ. لماذا؟ قال: لأنه لا يجوز أن نستدل بالخاص على العام، والعكس صحيح. هذه فائدة وقاعدة، لا يستدل بالخاص على العام، وإنما يستدل بالعام على الخاص. إذا ورد لفظ عام تستدل به على الخاص، تستدل به على الخاص، لكن يرد لفظ خاص في واقعة معينة ما تستدل به على العام. يعني الآن حديث الباب خاص، التسمية في موضع معين وهو عند الجماع، فلا يصلح أن نستدل به على العموم، وأنه يسمى مثلا عند على كل حال استدلالا بهذا الحديث، يعني الاستدلال في غير موضع. ومسألة التسمية في الوضوء سيأتي الكلام عليها، لكن الكلام الآن على استدلال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بحديث التسمية عند الوقاع على التسمية عند الوضوء. قال: يعني لنا أن نستدل بالعام على الخاص، لأن العام يشمل جميع أفراده، لكن أن يأتي الدليل خاصا ثم نقول هو عام هذا لا يستقيم. وعلى كل حال التسمية فيها نظر على إطلاقها، يعني إطلاق الإمام البخاري التسمية على كل حال، يقول الشيخ المعتمد فيها نظر، لأن من الأشياء ما لا تشرع فيه التسمية، واضح يتقيد في هذه الأمور في الأدلة الواردة، في الأدلة الواردة. على كل مسألة التسمية عند الوضوء اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى شرطيتها وأن الوضوء لا يصح إلا بها، واستدلوا بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، جاء عن عدد من الصحابة، نعم، عن أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما. ومن أهل العلم من قال هي مستحبة، هي شرط لكمال الوضوء لا لصحته، نعم. والأحاديث التي استدلوا بها على الوجوب لم يصح منها شيء، نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه لا يثبت في هذا الباب شيء وغيره، والأحاديث لا تصح بلفظ لا وضوء، ولو صحت لكانت دليلا واضحا على شرطية التسمية، لكنها لم تصح. فإذا لم تصح بارك الله فيكم فالوضوء صحيح حتى وإن لم يسمي، الوضوء صحيح حتى وإن لم يسمي، لكن يقال هي مستحبة، يستحب أن يبتدئ بالتسمية. ومن يصحح الأحاديث يذهب إلى أنها شرط، ولو صححها شخص وقال هي مستحبة لا يتأتى له ذلك، إذا الأحاديث فيها لا وضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نعم، حديث ضعيف لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا تبقى العمومات وتبقى الأدلة الأخرى وأيضا القول بالأولوية، قد قال به الإمام البخاري كما ترى، قال به الإمام البخاري كما ترى، نعم. وإلا في الحقيقة لم يصح شيء في هذا الباب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الاستحباب، إلى عدم استحباب التسمية من أصله لعدم صحة الأحاديث الواردة في هذا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى فقيه، وقد قيل فيما مضى فقه البخاري في أبوابه، وكونه يعني كما ذكر الشيخ ابن عثيمين الاستدلال بالخاص على العام لا يصح، نعم هذا هو، لكن القول بأنه إذا شرع في موطن الجماع غيره من باب أولى في توسع كما ترى، يعني يدخل فيه أشياء كثيرة، يدخل فيه أشياء كثيرة، لكن من قال بهذا تبعا للإمام البخاري فلا بأس بذلك، يعني بالاستحباب. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الموضع بسنده عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم صيغة يبلغ به رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومثلها ينميه، إذا قال ينميه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ الرفع، نعم. ومن الصيغ الصريحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة صريحة. ومن الصيغ المختلف فيها والصحيح أنها صيغة رفع، قول الصحابي أحل لنا كذا حرم علينا كذا، لأن الذي يحلل ويحرم النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا صيغة رفع. ومثلها أيضا قول الصحابي من السنة كذا، لأنهم لا يطلقون السنة إلا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه من صيغ الرفع. ومثلها أيضا يرفعه، أو عن ابن عباس مثلا مرفوعا، إذا قيل يرفعه أو مرفوعا فمعناه أنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، يعني لم يضره الشيطان. في الواقع أولا قوله لم يضره الشيطان قيل لم يضره أي ضررا حسيا بأن يؤذيه مثلا في جسده بمرض أو نحو ذلك. نعم، وقد صح أن المولود إذا ولد نفسه الشيطان عند ولاده في خاصرته أو طعنه في خاصرته. نعم، ولهذا تجد أن الولد يبكي ويصرخ من ذلك، ويذكر بعضهم أن خاصرة الطفل عند الولادة تكون يعني فيها شيء من الزرقة وتغير فيه اللون. قول الشيخ ابن عثيمين كأن ذلك من وخز الشيطان أو من طعن الشيطان. هذا قول لم يضره ضررا حسيا، وقيل لا يضره أي لا يضره ضررا معنويا، يعني لا يتسلط عليه الشيطان بالوسوسة مثلا والتشكيك وما أشبه ذلك. نعم، والحديث عام لم يضره الشيطان يحمل على الضرر الحسي والمعنوي. نعم، ومن لا يهتم بهذه الأذكار عند الجماع ترى أو يرى أثر ذلك على أخلاق أبنائه، على أخلاق أبنائه، فإنك تجد بعض الأولاد يعني عنده أذية شديدة ولا يكاد يسلم من شره أحد، لا يكاد يسلم من شره أحد، يؤذي في بيته، يؤذي خارج البيت، يؤذي في مدرسته، لا يسلم من الأذى حتى الأب والأم. هذه بعض العوامل المسببة لذلك، تغافل كثير من الآباء عن هذا الذكر، تغافل كثير من الآباء عن هذا الذكر، حتى إنك ترى بعض الأولاد كأنه شيطان لشدة أذيته وتسلطه. نعم، يؤذي بلسانه، يؤذي بيده وغير ذلك. فالاهتمام، الاهتمام بمثل هذا الذكر، والرجل إذا نسي تذكره زوجته وتتعاون معه على البر والتقوى يحرس. نعم، فإنه يرى أثر ذلك أيضا على أبنائه كما سمعتم. فهذا الذكر له آثار إيجابية على الأبناء من حيث التربية، من حيث الهدوء، من حيث عدم تسلط الشيطان على الولد، عدم تسلط الشيطان على ولد على الولد، فربما تجد هذا الولد في هدوء وسكينة وإقبال على ما ينفع، لا يؤذي ويقبر ويوفق الله سبحانه وتعالى للخير والاستقامة إلى أن يصل إلى الشباب وهو ناشئ نشأة طيبة في عبادة الله، المحافظة على الصلوات، يعرف حق أبويه، يعرف حق الكبار، إلى غير ذلك من الآداب، إلى غير ذلك من الآداب، ببركة هذا الدعاء. نعم، ببركة هذا الدعاء. بعض الآباء يعني يهمل بهذا الجانب ثم يريد أن يربي ولده كبيرا، قد لا يستطيع، قد لا يستطيع. التربية تبدأ من حين أن يعني توضع النطفة في مكانه من هذا الجانب، الحفاظ على هذا الدعاء وهكذا، ويعين الله سبحانه وتعالى على تربية الأبناء، فإنها مهمة كبيرة ألقيت في عاتق أولياء الأمور، وحصل التقصير والخلل عند كثير من الأولياء في هذا الجانب. تقصير وخلل كبير. البعض من الآباء والأمهات لا يدري أين يذهب ولده، مع من يجلس وإلى من يأوي ومن يصاحب ومن يجالس، لا يدري. يخرج الولد، ربما بعض الأولاد ما يدخل البيت، بعض الشباب إلا لتناول الأكل أو للنوم يأتي في آخر الليل. هذا تقصير في التربية، تقصير عظيم في التربية، لا سيما في هذه الأزمنة، فإن أسباب الشر كثرت. وكذلك أيضا ماذا الدواعي الشر، دواعي الشر والفتن سلطت على الشباب، أصبح الطريق إلى الفتن وإلى الشرور، نعم، وإلى المعاصي سهلا، إلى مستوى أنه قد تقع له المعصية والشر في جواله، ما يدري بأحد. بعض الآباء يعطي ولده الجوال ما يدري ما عند الولد في هذا الجوال، والجوال يحمل، قد يحمل الشر وقد يحمل الخير بحسب التربية، بحسب التربية التي تكون يعني من الأب ومن الأم، من الأسرة. والتفلت في تربية الأبناء إخلال في هذه الأمانة العظيمة التي ألقاها الله في كاهل الآباء والأمهات، كلكم راع مسؤول عن رعيته، رعاية، نعم، وأمانة وضعها الله في أعناق الآباء والأمهات، فيجب الحفاظ على هذه الرعاية إذا أرادك. هذا الذكر يقال، قالوا أن أحدكم إذا أتى أهله عند الإتيان، عند الإتيان وإرادة ذلك وعند مقدماته، نعم، يأتي به، إذا نسي يأتي به ولا يغفل. الصحيح أنه خاص بالرجل لظاهر لفظ الحديث، ظاهر لفظ الحديث يدل على أنه للرجل، لو أن أحدكم إذا أتى أهله، نعم، مع أن بعضهم يرى أن المرأة تقول هذا الذكر، لكن الذي يظهر من لفظ الحديث أنه خاص بالرجل. الأصل أنه يأتي بهذا الوارد في الحديث، وإن كان هذا الشخص لا يعرف، معذور بجهله ما يعرف، لكن بعد أن يعلم هذا الدعاء يأتي به، بعد أن يعلم هذا الدعاء يأتي به. والبعض سيما في أول يعني أمره، في أول أمره وأول عهده بالزواج، تحصل الغفلة، والشيطان حريص على الإغفال، الشيطان حريص على الإغفال في هذا الجانب، فلا يتسلط عليك الشيطان من هذا الجانب. احرص على ذكر الله منذ أن تتزوج وتأتي بأهلك، وأنت تلازم الطرق الشرعية في هذا الجانب، الحرص على مثل هذه الأذكار والأدعية. على كل، هذا ذكر مهم يحفظ إن شاء الله. ويستفاد منه أيضا تجنيب الشيطان، لأنه قد جاء أن الشيطان يشارك إذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى.